إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قصة ذكرها الرب عز وجل في القرآن نتلوها عليكم ونقصها لكم. وما ذكر الله في القرآن من قصة إلا لعبر وحكم وفوائد ومواعظ. يقص الله علينا حقبة من حقب بني إسرائيل، حقبة الذل والهوان، حقبة سفك فيه الناس دماء بني إسرائيل واستحلوا أراضيهم وأخذوا بلادهم ونهبوا أموالهم، فصار بنو إسرائيل شذر مذر، تقطعوا في الأرض وذلوا وهانوا، وكان عذرهم أنه لا أحد يقودنا إلى باب الجهاد، وكان عذرهم أن الجهاد لم يفتح لنا. هذا عذر بني إسرائيل. تجاءوا للنبي في ذلك الزمان وقالوا له: يا نبي الله، افتح لنا باب الجهاد، نريد أن نسترجع أموالنا وديارنا وأراضينا، افتح لنا باب الجهاد. فقال لهم النبي: وهل إذا فتح الجهاد وجاء وقته ستقاتلون؟ قالوا: نعم سنقاتل، كيف لا نقاتل وقد سفكت دماؤنا وقتل أبناؤنا وأخذت أراضينا ونهبنا، كيف لا نقاتل؟ لكن لما جاء القتال انظر ما الذي حصل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل، شوف العذر، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فرد النبي عليه قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ قد يفتح باب الجهاد، هل أنتم صادقين؟ هل أنتم متيقنون من كلامكم هذا؟ إذا فتح باب الجهاد ستقاتلون؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ليش ما نقاتل؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما بدأ القتال وفتح باب الجهاد في سبيل الله تولوا إلا قليلا منهم. أكثر الناس كاذبون، أكثرهم مخادعون، أكثرهم فيهم شيء من النفاق، لم يقاتل ولم يحدث نفسه أصلا بالغزو، هو يقولها من باب العذر، لكن إن جاءت الساعة وإن حانت الحقيقة تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين، الله يعلم الظالمين. وأرسل الله عز وجل لهم ملكا قائد للجهاد، قائد المعركة. فجاء النبي قال: أيها الناس، بدأ القتال واختار الله عز وجل منكم قائدا يقودكم إلى المعركة. هؤلاء الذين بقوا لا كثير من الناس تولى، القليل الذي بقي، والقليل كانوا بالألوف. فجاء إليهم نبي الله، قيل كما قال ابن كثير اسمه شمويل، أي في العبرية معناه إسماعيل كما نقوله نحن، ليس النبي المعلوم أو المعروف إسماعيل، غيره. فإذا به يقول هذا النبي لبني إسرائيل: جاءكم القائد، قائد المعركة، ملك جعله الله عز وجل ملكا عليكم. قالوا: من هو يا نبي الله؟ قال: طالوت، رجل عامل صانع عندهم، اسمه طالوت، ولكنه كان صالحا وكان ذو قوة جسدية. قال: إن الله جعل هذا الرجل هو الملك عليكم. فبدأ الاعتراض الثاني. شوف الآن بني إسرائيل، وقت الحقيقة يتميز الناس، وقت الرخاء الكل سيقاتل، وقت الترف الكل مؤمن، وقت الراحة الكل مجاهد، لكن وقت الجهاد من يثبت؟ فإذا بالملك يأتي إليهم، هذا ملك ما وجد الله غيره، هذا الرجل الفقير يصير علينا ملكا؟ وهل القضية بالغناء والفقر؟ وهل الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى أغنياء أو فقراء؟ لا، القضية إيمان وعمل صالح وقوة. فإذا بهم يقولون: قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث عليكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ليس من ذرية الملوك، ثانيا فقير ما عنده شيء. قال: إن الله اصطفاه عليكم. نبي الله يكلمهم، هذا اختيار الرب، لا تعترضون، لا تعترضوا، هذا اختيار الله جل وعلا. القضية ليست من أسرة فلانية وليست من أصحاب الأموال، هذا اصطفاهم من الرب جل وعلا. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. علم ودين وقوة جسم. وفعلا جاء طالوت فانسحب جزء من الناس، ما نقبل بهذا الرجل، وبقيت المجموعة الثالثة الآن. كلما مر زمن تميز الجيش، تميز الناس، فبقيت المجموعة الأخيرة الآن. قال بعضهم: تقدر بعشرات الألوف، وربما كانوا ألوفا الله أعلم بعددهم. قال لهم النبي: دليل ملكه عليكم أن الله عز وجل سيرسل إليكم معجزة. قالوا: ما هي المعجزة حتى يثبتهم؟ قال: هناك معجزة تحصل. قالوا: ما هي؟ قال: التابوت، سمعتم به؟ ذلك الصندوق الذي كان فيه بقية من آثار موسى عليه السلام، من آثار ملكه وآثار ملك هارون. هذا الصندوق الذي كان بسببه تنتصرون، والذي سرقته منهم العمالقة، القوم الجبارون الذين أخذوا من بني إسرائيل هذا التابوت وسرقوه. قال: سيرجع إليكم إذا ملك عليكم هذا الملك. وفعلا ما إن ملك عليهم طالوت إلا والصندوق يرجع إليهم. آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وما إن ملك عليهم طالوت إلا وجاءهم التابوت. فثبتوا وعلموا أن الأمر حق، وبدأ الجيش يسير، وبدأت القوافل، وبدأت صيحات الجهاد في سبيل الله، وبدأ الاستعداد. سنوات ما مر على بني إسرائيل منذ هذا الجيش، ومنذ زمن ما مر مثل هذا المسير، الكلام النظري الآن صار عمليا، والكلام الذي كانوا يقرؤونه في الكتب ويسمعونه في المواعظ ويشنفون آذانهم بسماعه الآن صار حقيقة. الآن بدأ الجهاد، الآن فتح الباب، الآن قام القائد، الآن سيرت الجيوش، الآن يتبين أهل الإيمان من أهل النفاق، الآن تميزت الأمة، الآن اصطفى الله الناس، الآن بدأ العز والنصر، الآن سارت الجيوش لتسترد حقوقها ولتسترجع أراضيها ولتعيد الحق إلى أهله، وليرجع الله عز وجل العزة لأهل الإيمان. لا يكون هذا إلا بالجهاد والقتال. سارت الجيوش ومعهم طالوت، ومعهم في المعركة في الجيش شاب صغير. هذا الشاب سيكون يوما من الأيام نبيا من أنبياء الله، وطالوت لا يدري، والناس لا يدرون،
التي هذا الجيش شاب سيكون نبيا، حتى وصل الجيش إلى نهر من الأنهار يسمى الآن نهر الأردن. هذا النهر نزل الجيش عنده يستريح، فإذا بطالوت يقول: أيها الناس انتظروا، لا تقتربوا من النهر. فتوقفت الألوف المؤلفة، قالوا: ماذا تريد؟ قال طالوت: إن الله عز وجل سيختبركم اختبارا. قالوا: اختبار؟ قال: نعم. قالوا: لنا؟ قال: يتبين الصادق من الكاذب. الجهاد لا يريد ضعفة إيمان، لا يريد أناس مترددين، الجهاد يريد أناسا يريدون الله والدار الآخرة، يلقي التمرة من فمه ليقول: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات. يريد أناسا يشمون رائحة الجنة وهم على الأرض: واهل لريح الجنة يا سعد، إني أشمها دون أحد. يريد أناسا يقرؤون القرآن في الليل فيقيمونه في النهار. قال: إن الله مختبركم مبتليكم. قالوا: بأي شيء؟ قال: بهذا النهر، نهر الأردن. قالوا: كيف؟ قال: لا يحل لأحد منكم أن يشرب منه أي شيء إلا غرفة واحدة فقط حتى لا يموت، ومن شرب غرفتين يرجع ويخرج من الجيش. قالوا: ماذا؟ نحن أصابنا العطش والحر الشديد وأنهكنا السفر وأتعبنا. قال: هذا اختبار ليس مني، هذا اختبار من الله جل وعلا. من قام على دين الله وثبت على أمر الله هو الذي يسير إلى الجهاد، أما غيره ما يستحقون، متخاذلون، لا نريدهم في صفنا. فإذا بالناس يجلسون عند النهر، وكل منهم بدأ يتسلل وبدأ يشرب، وظنوا أن الله عز وجل لا يعلم عنهم ولم يفضحهم. فإذا بالجيش كله ينكب إلى النهر ويشرب، وما ثبت من الألوف إلا 310 رجلا، نفس عدد الصحابة في معركة بدر الكبرى، 310. أين الألوف؟ أين الجموع؟ وقال: فلما جاء واتصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. 310، قل عشر الجيش، أقل أكثر القليل هم الذين ثبتوا على دين الله وشرع الله، البقية لا تستحق، يكذبون، يكذبون. أكبر دليل أنهم ما جاهدوا أنفسهم، أكبر دليل ما استطاعوا أن يقيموها على طاعة الله، كيف يقيم الناس؟ أكبر دليل أنهم أنفسهم التي بين جنبهم ما استطاعوا عليها، كيف يستطيعون في الجهاد؟ كيف سيقاومون؟ يكذبون. الأكبر دليل على كذبهم: فشربوا منه إلا قليلا منهم. القليل مشى مع طالوت، البقية جلسوا: لا نريدكم، خلاص أنتم لستم كفءاً للجهاد في سبيل الله. ومشى طالوت، ومشى الجيش، ما بقي إلا المئات. يقاتلون من؟ يقاتلون جيشاً فيه جالوت، وجالوت رجل قوي ورجل شجاع ورجل مترس بالسلاح، عنده جيوش تسمى العمالقة. هذه الجيوش ما يقدر عليها أي إنسان، الأمم لا تستطيع عليها، وأنت طالوت الآن جئت ب300 رجل، ماذا سيفعلون؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، أهل الإيمان ساروا، وإذا بهم يستقبلوا الصف الأول الصف الثاني، الجيشان ترائيا، جيش طالوت أهل الإيمان وجيش جالوت أهل الكفر. هؤلاء قلة، هؤلاء كثرة. ماذا سيحصل الآن؟ أول ما رأى أهل الإيمان، أهل الكفر نطق ضعف الإيمان، نطق الذين لا زالوا في قلوبهم ضعف ولا زال عندهم شك أن هذا الدين سينتصر أو لن ينتصر، لا زالوا لا يثقون بقدرة الله وبقوة الله جل وعلا، لا زال عندهم ضعف في الإيمان واليقين، يظنون أن القضية كلها عند البشر، ولا يعلمون أن الأمر بيد الله، ولا يعلمون أن الله يدبر الأمر. وإذا بهم لما رأوا جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، والصف بدأ يتخلخل والناس بدأت تنهزم، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أهل الإيمان تكلموا الآن، دورهم شجعان الأبطال أهل الإيمان الذين لا تؤثر فيهم القوة والكثرة ولا السلاح والعتاد، القضية إيمان بالله جل وعلا. قال أهل الإيمان، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، شوف التبعات، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كم وكم قل قلب كثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما اقترب الجيشان قال أهل الإيمان، ربنا أفرغ علينا صبرا، ليس أي صبر نريد، يا رب نريد صبرا تثبتنا به يا رب، توكل على الله جل وعلا، لا اعتماد على النفس ولا على القوة ولا على العتاد والسلاح والجيش، بل هو التوكل التام على الله جل وعلا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإذا التحم الصفان فتح باب الإجابة، باب الإجابة مفتوح، وكل من دعا بدعاء استجاب الله عز وجل له. قبل المعركة خرج بطلهم وقائدهم وصنديدهم، إنه جالوت، من يبارز؟ تبدأ المبارزة قبل المعركة، فإذا بطالوت ملك المؤمنين قائدهم، قال أيها الناس من يخرج ليبارز جالوت ومن يتجرأ في ذلك اليوم أن يبارز جالوت؟ فقال طالوت، من يقتله أزوجه إحدى ابنتي وأشاطره ملكي، حصل على الملك الآن، قال نصف ملكي له. فخرج من بين الصف شاب صغير من أصغرهم سنا، هذا الشاب الذي سيكون نبيا في يوم من الأيام، ما اسمه؟ إنه داود عليه السلام، نبي الله داود. خرج من بينه فقال أنا، فقال أنت الشاب الصغير، هل هناك من هو غيره يخرج؟ قال لا، بل أنا. فتقدم داود فرآه جالوت شاب صغير أمام رجل كبير في الجسم والجثة، فقال له جالوت، يا بني والله لا أحب قتلك، لا أريد قتلك، اذهب ليأتني رجل آخر. فقال داود عليه السلام، قال أما أنا فإني والله أحب قتلك، إذا أنت ما تحب قتلي أنا أحب قتلك. فغضب جالوت وبدأت المبارزة، ولم يقترب داود، كان عنده ثلاثة أحجار وضعها في شيء يسمى المقلاع، المقلاع سلاح مستبط بتلك الأرض في فلسطين إلى اليوم يستخدم، فوضع الأحجار الثلاثة في المقلاع، فإذا به بحنكة وقوة ورماية يرمي هذه الأحجار دفعة واحدة على رأس من؟ رأس جالوت، ففضخ رأسه وسقط ومات. فلما هزم جالوت انهزم الجيش وراءه، وقام أهل الإيمان يكبرون، وانتصر الجيش بإذن الله عز وجل، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فأحبه بنو إسرائيل وما هو إلا زمن، فصار داود عليه السلام نبيا ملكا على بني إسرائيل، وهزم الجيش بإذن الله عز وجل، وانتصر أهل الإيمان
وبعض الناس ربما يسأل: يا رب، لما هذه المعارك؟ ولما هذه الحروب؟ ولما أهل الأرض يتقاتلون؟ هذه حكمة أرادها الله جل وعلا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تفسد الأرض إذا ما قام أهل الإيمان يدفعون، فسدت الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين.
قصة ما ذكرها الله عبثا وما ذكرها الله من باب التسليح، ولكن ليعتبر أهل الإيمان وليتدبر أهل التقوى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. بعض الفوائد من هذه القصة: أولا، ليس كل من تعذر أن الجهاد ليس بقائم ولهذا لا نجاهد فهو صادق. الأمر كلام، لا يعد كلاما نظريا، لكن وقت التطبيق، وإذا رفعت راية الجهاد تبين من بكى ممن تباكى، تبين أهل الصدق من أهل الكذب، وأكبر دليل تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. ثانيا، العبرة ليست بالأموال وليست بالأصل والنسب، ولكنه الدين والتقوى. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. القضية ليست أموال وليست مناصب وليست أصول ونسب، القضية دين وتقوى وقوة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، صاحب قوة في دين الله وتقوى وصلاح. أيضا من الفوائد التي نستقيها من هذه القصة أن أهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل الفجور وأهل الشهوات لا يسمحون للجهاد في سبيل الله، وإن ادعوا وإن زعموا، لأن قلوبهم معلقة بالدنيا، ولأنهم ما استطاعوا أن يجاهدوا أنفسهم في الصلوات، وما استطاعوا أن يجاهدوا أنفسهم في ترك الربا والزنا والخمر والفواحش، كيف يستطيعون أن يجاهدوا في سبيل الله؟ أيضا من العبر أن يعلم الدعاة إلى الله أن الطريق طويل، وأن الجيش الذي سيقاتل في سبيل الله لا بد أن يكونوا صالحين وأن يكونوا أهل تقوى، فيبدأ الدعاة إلى الله عز وجل في إصلاح الناس. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أي جيش سيقاتل فيه أهل الإيمان إلا إن كانوا أهل تقوى، أهل صلاح، أهل صلاة، أهل ذكر، أهل عبادة، ليسوا أهل المعاصي والذنوب. فأهل الدعوة إلى الله ينبغي أن لا يجلسوا مكتوف اليدين وينتظروا أن يبعث الله لهم قائدا، لا، بل يبدأ بالإصلاح وبدعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. بل اعلم أن عيسى بن مريم والمهدي إذا أرادوا أن يقاتلوا النصارى فإن في جيشهم من كان أصله من النصارى من بني إسحاق، يقاتلون مع جيش عيسى وجيش المهدي. كيف؟ لأنهم دخلوا في هذا الدين أفواجا. إذا القضية تبدأ بالدعوة وهي أصل الجهاد في سبيل الله، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أولا ندعو غير المسلمين إلى هذا الدين، ثانيا ندعو المسلمين لأن يرجعوا إلى دينهم، يرجعوا إلى سنة نبيهم، يرجعوا للتمسك بشريعة ربهم. لا نصر إلا بهذا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيضا من الفوائد والعبر أن أهل الإيمان مهما أعدوا من العدد ومهما جهزوا من الجيوش فإنهم لا غنى لهم عن الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. لما قال الصحابة رضي الله عنهم: لن نهزم اليوم من قلة، ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ وإذا بالجيش يتراجع، وإذا بالجيش ينتكس، وإذا بالناس يفرون، حتى رجعوا مرة أخرى. نعم، إياك وأن تنغب بالكثرة أو بالقوة أو بالسلاح أو بالعتاد، لأن الله عز وجل قال: ربنا، أهل الإيمان يقولون: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيضا من العبر ربما تغلب القلة الكثرة، وربما يغلب الضعيف القوي،
وهذا في التاريخ كثير ولا نحتاج إلى تبيانه إلى أدلة. بل ربما حشرات أرسلها الله إلى جيوش أهلكتهم، وربما ريح فدمرتهم، وربما رجفت الأرض أو صاح ملك فدمر أمم، وهذه سنة الله عز وجل. كم من فئة، وكم تدل على الكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع من؟ مع الصابرين. يحتاج الأمر إلى الصبر، وكلمة الصبر تنافي العجلة، فإياك أن تستعجل، وإياك أن تقول مثل اسم الله. طال الأمد وكثر الظلم وانتشر الفساد وعاف الكفار في المؤمنين فسادا، هذا بلا استعجال، اصبر لأن الله مع الصابرين. أيضا أيها الأخ الكريم، اعلم أنها حكمة ربانية أن يتدافع الناس، فيتقاتل أهل الإيمان مع أهل الكفر، ما إن خلق الله آدم إلا وبدأ الصراع، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بدأ الصراع وقال الله لإبليس استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك، أي الذين يركبون الخيول، أي في الجيش، إما الفرسان وإما الآن قادة الدبابات والطائرات والمراكب والسفن والغواصات، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك المشاة، الراكبون والمشاة، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم، سنة الله أن يبدأ القتال، وسوف يستمر القتال، وسوف يستمر الجهاد، وسوف يتدافع الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومن ظن أنه ستبقى الأرض بلا قتال وسلام عام شامل لا يعرف التاريخ ولم يقرأ القرآن. سنة الله، أهل الكفر لن يرضوا على أهل الإيمان أبدا، وأهل الإيمان إن لم يقوموا نصرة لدينهم فسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعلى قوله وأقم الصلاة.
آمن الرسول بما لها ما كسبت وعليها وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا
بحمد ربك واستغفر واستغفره.